فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، هذا ركس. هذا حديث البخاري، والركس هنا بمعنى النجس. زاد ابن خزيمة في صحيحه قال: إنها ركس، إنها روثة حمار، هي زيادة صحيحة. في هذا الحديث هذا الصحابي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بأشياء حتى يستجمر بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأحجار وألقى بهذه الروثة التي كانت هي روثة حمار وكانت يابسة، فقال له صلى الله عليه وسلم: هذه نجسة. فهذا هو الدليل الأول الذي استدلوا به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. كما تكلمنا على هذا الحديث في معرض كلامنا على الماء، ما ينجسه وما لم ينجسه، وحكم الماء القليل والماء الكثير في هذه الجزئية. ولكن هنا وجه الدلالة بالنسبة إلينا أن السؤال كان عن تأثير الماء أو تأثر الماء لسؤر السباع والدواب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة تدل بالفعل على الإقرار. بماذا؟ الإقرار بنجاسة سؤر هذه الحيوانات. فلو كان هذا هو حال سؤرها فكيف ببولها وروثها؟ يعني المسألة كالآتي: هم يسألونه: يا رسول الله، هناك ماء يكون في الصحراء يأتي ويشرب منه السباع، الأسود وغيرها، يعني السباع الحيوانات تأتي وتشرب منها، فسؤالهم عن تنجس الماء من موضع شربهم، أي يسألون عن سؤر هذه السباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بإجابة، هذه الإجابة يفهم منها ما فهمه فعلا، أن سؤر السباع أصلا نجس، لكن لو كان لعاب هذه الحيوانات نجس فهو لا يؤثر في الماء، لأن الماء فيه قوة التطهير، وهو يكون كثيرا بالنسبة لما يضاف إليه من هذه النجاسات. إذن فالحديث يدل على نجاسة لعاب هذه الحيوانات، فلو كان اللعاب نجسا فما بالك ببولها وغائطها؟ فهذا هو الصواب. يبقى إذن ما قاله المصنف هنا أن بول وروث هذه الحيوانات غير المأكولة يكون ماذا؟ يكون نجسا. أما عن بول وروث الحيوان مأكول اللحم فالراجح فيه أنه طاهر. طب ما الدليل على طهارته؟ بول الأغنام، الأبقار، الإبل، ما يعني ما الدليل على طهارته؟ الدليل على هذا عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. مرابض الغنم أي الأماكن التي يبيت فيها الغنم، وبالطبع هذه المرابض، هذه الأماكن تكون فيها آثار بولها وروثها. فالرجل سأل: هل أصلي في هذه الأماكن؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم. تمام. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. هنا عندي دليلين: دليل عملي ودليل قولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتابوا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. الحديث المشهور: هؤلاء الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من الأعراب، فاستوخموا المدينة، يعني أصابهم المرض، جو المدينة بالنسبة إليهم لم يكن صحيا، هم يعيشون في البادية في بيئة نقية ليس فيها أي ملوثات، ولما جاءوا المدينة أصابهم المرض والهزال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع راعي الإبل وأن يشربوا من ماذا؟ يشربوا من أبوالها وألبانها. الحديث طبعا عليه كلام كثير حاليا من المشاغبين على السنة، يقولون يعني إزاي كيف يكون شرب من بول الإبل والكلام ده كله. طبعا هذا كلام يعني حتى البحث العلمي أثبت بالفعل أن هناك الكثير من المواد الدوائية متواجدة في ألبان في أبوال الإبل، وهناك بعض الأبحاث العملية الكلينيكية التي أجريت على هذه الأبوال وأثبتت بالفعل فعاليتها في كثير من الأمراض. لكن هذا ليس معرض كلامنا، معرض الكلام الآن حول إذن النبي صلى الله عليه وسلم بشرب هذه الأبوال. دل هذا على طهارتها، فلو كانت نجسة لما جاز إيه أن يتناولها. إذن نخلص من هذه الجزئية أن بول وروث الحيوان المأكول طاهر، بول وروث حيوان غير مأكول نجس. تمام؟ طيب نأتي إلى الجزئية الرابعة. قال الميتة. الميتة، ما معنى الميتة؟ ما المقصود بالميتة؟ الميتة ليس كل ما مات، ليس كل شيء مات يطلق على الميتة، إنما الميتة يطلق في الاصطلاح على ما مات حتف أنفه. يعني كلمة مات حتف أنفه يعني مات من غير تدخل خارجي، من غير ضرب أو ذبح أو صيد أو غيره، مات هكذا، مات حتف أنفه. فقل هنا وهي ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة، فالميتة نجسة. قال ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. وكان عايز شوية تفسير يعني. هنسك بداية يقول الحيوانات الميتة نجسة، الحيوانات الميتة تكون نجسة. استثنى منها ماذا؟ استثنى منها أولا السمك، ثانيا الجراد. تعالى ننظر في الأدلة الشرعية، ما الدليل على أن ميتة السمك طاهرة وميتة الجراد طاهرة؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث صحيح، هنا تصريح أن ميتة السمك، الحوت هنا لا يقصد به الحوت المعروف، إنما الحوت يطلق في لغة العرب يطلق على السمك، حتى بصفة عامة يطلق عليها الحوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أحلت لنا هاتان الميتتان، دل هذا على أنها طاهرة، فالله سبحانه وتعالى لا يحل لنا الخبائث، إنما يحرم علينا الخبائث ويحل لنا الطيبات. هذا هو إيه معرض الاستدلال أو وجه الدلالة في هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كنا ذكرنا هذا الحديث في معرض الاستدلال على ماذا؟ على طهارة ماء البحر، لكن الزيادة عندنا هنا الحل ميتته، فطالما أن الميتة حلال فما هو حلال يكون طاهر. فهذا طبعا يعني هذا دليل على أن ميتة السمك طاهرة وكذلك الجراد. طيب هو ذكر أيضا ما لا نفس له سائلة. إيه معنى هذا المصطلح يعني إيه معنى مصطلح ما لا نفس له سائلة؟ المقصود بالنفس هنا الدم، المقصود بالنفس السائلة الدم. فالنفس عند العرب هو إيه؟ هو الدم. لماذا يطلقون على الدم النفس؟ لأن الحياة تتوقف عليه، فهو نفس الإنسان. ومنه جاء الاصطلاح في تعريف الكلمة اللي هي النفساء، كلمة النفساء أي التي تنفس يعني تنزل دما. المقصود بما لا دم له ما لا نفس سائلة هي الحشرات. الحشرات ليس فيها دم كالحيوانات. وهنا يقول ما لا نفس له سائلة كجنس عام، ويقول عن الحشرات أنها طاهرة. طبعا بعض الناس يتعجبون زي حشرات وازاي تكون طاهرة، وهذا ما ذكرناه عندما تكلمنا على الأعيان النجسة أو على النجاسات، فذكرنا أن حكم النجاسة هو حكم شرعي وليس حكم عقلي أو حكم عادي، بمعنى أن هذه النجاسة لا تتوقف على استقدار النفس، ليس كل شيء مستقدر طبعا يكون نجسا شرعا، زي كنا ضربنا مثال لها بالصديد والقيح. الصديد مستقذر جدا، لكن هل هذا يكون دليلا على نجاسته؟ كذلك الحال هنا بالنسبة للحشرات. طبعا يعني الغالبية العظمى من الحشرات أشياء مستقذرة، يعني الإنسان لو نظر إلى صرصار مثلا أو إلى ذباب أو يستقذر هذه الحشرات، لكن هل هذا الاستقذار يدل على أنها تكون نجسة بالنسبة إلينا؟ لا، فالحكم فيها أنها طاهرة مع أنها مستقذرة، وهذا الحكم سواء كان في حال حياتها أو في حال موتها. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الحديث المشهور، وهو حديث الذباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. إيه وجه الدلالة عندي هنا؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وقع الذباب في إنائه لم يأمره بأن يزيله ويزيل ما حوله، بل أمره بطرحه في الإناء. فلو كان هذا الذباب نجساً، لو كان نجساً، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرح هذا الذباب وطرح ما حوله، كما أمر بالفأرة التي تسقط في السم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص من هذا الميت الذي سقطت واطرح ما حوله. تمام؟ فإذا بالنظر هنا إلى هذه المسألة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغمس هذا الذباب داخل الإناء، فلو كان نجسا لما أمرهم بهذا. طبعا هذا الحديث أيضا يعني يتم البحث فيه من ناحية الإعجاز العلمي في السنة، وكيف أن هذا كان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مخالفا لما تتصوره العقول، فالعقول تستنكر الذباب أصلا وتستقدره، فكيف أغمسه في الإناء ولا أطرحه؟ فكما ثبت بالبحث العلمي بأن فعلا يكون في أحد جناحيه الذباب يكون فيه بعض أنواع الجراثيم، وتكون مضادات لهذه الجراثيم في الجناح الآخر، كما في الحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فانقلوه أي فاغمسوه. عظيم. فهذا بالنسبة إلينا نحن ندرس هنا من ناحية تكليفية، ألا وهي حكم هذا الذباب، فقال أنه طاهر. بالطبع عندما ينظر أهل العلم في هذا النص، هو نص حكم في الذباب، ويسحب لما كان مشابها للذباب بطريق القياس. الذباب من الحشرات، وجدوا أن الجامعة بين الذباب وغيره من الحشرات أنها ليس لها دم، فقالوا أن ما كان مثلها في الخلقة يأخذ نفس الحكم، ولأجل هذا قالوا بماذا؟ قالوا بطهارة عين هذه الحشرات، لكن يلاحظ هناك فارق بين طهارة عينها وبين ما لو كانت هي متنجسة، يعني لو خرج مثلا أعزكم الله يعني صرصار خرج من موضع نجاسة فيكون متنجسا وعليه نجاسة، إنما هو كأصل عينه هو ليس إيه؟ ليس بنجس. فهذا يعني هو إيه ما نتكلم عنه. وطبعا يعني معرض الكلام، لو سقط شيء من الحشرات في الطعام هذا لا ينجس الإيه، لا ينجس الطعام، هذا هو المقصود من هذا الإيه المبحث. النقطة الخامسة، قال النذي نجس. طب ما هو النذي؟ قال وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا بشهوة ولا دفء ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه أو يحس بخروجه وهو نجس. طبعا هو هنا بيفرق ما بين خصائص النذي وخصائص المني. فالنذي يكون لونه أبيض رقيق شفاف بخلاف المني، المني يكون لونه أبيض سميك وليس إيه؟ ليس بلون شفاف يعني، ولكن النذي لونه ليس أبيض بالمعنى الأبيض لكن هو شفاف. في مشكلة في الصوت يا جماعة؟ طب الغرفة في مشكلة؟ طيب تمام. فهو هنا فرق في الخصائص العامة ما بين المذي وما بين الايه المني. المذي لا يكون طاهرا، المذي نجسا. المذي نجس لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن ابي طالب توضأ واغسل ذكرك، لما ارسل علي ليستفهم او يسأل عن حكم هذا المذي فقال صلى الله عليه وسلم توضأ، يبقى اذا هو ينقض الوضوء، واغسل ذكرك، يبقى اذا هو ايه نجس. قال يعني من الذي ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا ورفعا للحرج لأنه مما يشق الاحتراز منه. طبعا ده رأي الجمهور، ومن الأدلة أيضا على نجاسة المذي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك منه الوضوء، فقلت كيف بما يصيب ثوبي؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. ده دليل واضح وصريح جدا على أن المذي إذا أصاب شيئا ينجسه، لو كان طاهرا لما أمر بغسل موضعه. كذلك عن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يقول بعد الماء، فقال ذاك المذي وكل فحل ينذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. تغسل فرجك وأنثيك، المقصود بالأنثيين بالنسبة للرجل والخصيتين، يعني المقصود أن يمسح ما أصاب هذا الإيه هذا المذي. أدل هذا الأمر بماذا؟ الأمر بمسح أثر المذي وما أصاب المذي، دل هذا على أن المذي إيه نجس. ثم ذكر في النقطة السادسة الودي. ما هو الودي؟ قال وهو ماء أبيض سخين يخرج بعد البول، يعني سخين يعني سميك ما يسماك، يخرج بعد البول ومن أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل. هذا الودي يعني ليس من الأشياء المألوفة، يعني ما يقولون أن هذا الودي يخرج في بعض الحالات المرضية وهو بالفعل يعني لا يكون في حال الصحة أبدا، هو عبارة عن شيء أشبه كده أشبه بالمخاط الأبيض يخرج عقب البول، فهذا إذا خرج ورأه الإنسان يعني بالفعل يعني وجدت بعض الحالات تجد مثل هذا، فإذا خرج منه هذا الوادي فهذا الوادي يعني نجس، وإذا أصاب البدن أو الثوب أو غيره فهو إيه يعني يستلزم الطهارة. ما الدليل على نجاسة هذا الوادي؟ الدليل في الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو المني والمذي والوادي، فأما المذي والوادي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ وأما المني ففيه الغسل وهذا الأثر صحيح. طبعا هو تكلم هنا على مسألة الإيه النادي والوادي وذكرنا حكمهما بأنهما إيه نجسان. طب ما هو حكم المني؟ هل المني طاهر أم أنه غير طاهر؟ طبعا هو لم يذكره هنا في المبحث دل هذا على أنه إيه طاهر، لكن نذكر بصفة عامة أن المني بالفعل فيه خلاف بين أهل العلم هل هو نجس أو طاهر، هناك خلاف مشهور وخلاف قديم. فقيل هو نجس وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقيل هو طاهر وهو مذهب الشافعية والحنابلة. الملاحظ هنا أن الفريقين استدلا في معرض استدلالاتهم بنفس الأحاديث، يعني ده من ضمن الأمور الإنسان يحتاج أن يتعلمها في الفقه، المشكلة ليست في الدليل، ممكن يكون هو نفس الدليل لكن ينظر إليه من منظور مختلف، هذا فريق يستدل بهذا الدليل وهذا فريق يستدل المخالف يستدل بنفس الدليل. تعال ننظر إلى هذه الأحاديث التي ذكرها أهل العلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ده الحديث الصحيحين عن عائشة، كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وعنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت في المني ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا الحديث صحيح مسلم. انظر إلى هذه الأحاديث وانظر كيف نظر إليها أهل العلم الذين قالوا بالطهارة، قالوا أن الاكتفاء بالفرك يدل على أنه طاهر، الحديث الثاني الذي ذكرناه ولقد رأيتني أفركه، فمجرد الاكتفاء بالفرك يدل على أنه إيه طاهر، لو كان نجسا لما تم طهارته إلا بالغسل. فلماذا؟ فالمني أصلا سائل، المني ليست نجاسة صلبة، لو مس شيئا صلبا فلو وقع على الثوب يعني يمس ظاهر الثوب فقط، لا المني سائل فتتشربه الأنسجة، فلو جف هذا المني على الثوب لما اكتفي في طهارته بمجرد فركه، بل لابد أن إيه؟ لابد أن يغسل ويعصر منه. فقالوا أن السيدة عائشة اكتفت بالفرك وهذا يدل على أنه طاهر. أما من قال بالنجاسة قالوا أن النجاسة قد تدور بالفرك أيضا، يعني قالوا لا ده مش دليل، اللي انتوا تتكلموا عنه مش دليل أصلا، النجاسة ممكن تدور بالفرك. زي إيه؟ زي ما هنيجي نتكلم على تطهير نجاسة النعل وتطهير ذيل ثوب المرأة. النعل يطهر بمجرد بس الايه دلك في الارض، ذيل المرأة لو علق فيه شيء من النجاسات يطهره ما بعده. فهنا قالوا ان الفرك من ضمن الامور التي تستعمل في الطهارة، فقول عائشة كنت افرك المني دل على الطهارة، لكن الراجح حقيقة هو قول من قال أن المني طاهر. فبالإضافة للاستدلالات السابقة التي استدل بها وهي بحاجة أدلة قوية، هناك أدلة أخرى صريحة جدا في أن المني طاهر. من هذا عن عائشة أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر. الإذخر ده نوع من النباتات كانوا يستخدمونها يعني في شيء من التنظيف كده يعني. فقالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وهذا الحديث صحيح. معنى السلت اصلا ايه؟ ايه معنى كلمة السلت؟ السلت معناها الاماطة، سلت المني يعني ازالة المني بغير ايه؟ بغير غسل. طبعا ده دليل صريح عن السلت اصلا يعني مجرد بس اللي هو الفرق كده، او مجرد بس يعني ازالة كده من غير استخدام الماء. فهذا يدل على ان أن هذا لا ليس هذا ما ليس إيه ليس بنجس. فطبعا ده بيدل على أو بيرد على الذين قالوا بمسألة الفرق تذهب يعني بالعين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق مجرد بس سلت هذا الإيه سلت المنية سنت. عن عائشة أيضا أنها كانت تحط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. لاحظ القيد هنا أو اللفظ وهو إيه وهو يصلي. وهذا الحديث صحيح وهو دليل على الإيه على الطهارة. فلو كان نجسا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب أصلا. تمام. يبقى ده بالنسبة بصفة عامة إلى حكم المني. والراجح فيه كما قدمنا الراجح أن المني طاهر، لكن هو طاهر ويوجب الغسل، لا تلازم بين هذا وذاك. فبعض الناس يستشكلون كيف يكون طاهرا ومنه الغسل. نقول هناك فارق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. فهو وإن كان طاهرا هو ليس بنجس لكنه يسبب الحدث. فهذا هذا شيء وهذا شيء. بخلاف البول مثلا، البول نجس وكذلك يؤدي إلى الحدث. فإذا ما بال الإنسان اجتمع عليه أمران، طهارة الحدث والطهارة من النجاسة. أما المني فليس فيه إلا الطهارة من الحدث فقط فهو طاهر. طيب ده يجرنا لمسألة من المسائل التي يكثر فيها السؤال، ما هي حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة؟ طبيعة تكوين الجهاز التناسلي لدى المرأة يختلف طبعا عن طبيعة التكوين بالنسبة للرجل. من ضمن خصائص هذا الجهاز لدى المرأة أنه يحتاج إلى ترطيب دائم، فيخرج منه العديد من الإفرازات بخلاف الرجل. بالإضافة إلى المني والمذي الذي يخرج في أحوال المداعبة وأحوال الجماع، هناك إفرازات أخرى تخرج طبيعيا لدى المرأة التي يسميها العلماء رطوبة فرج المرأة، يعني يعنونون لها في كتب الفقه رطوبة فرج المرأة. تمام. طيب ما هي أو ما هي حكم ما هو حكم هذه الإفرازات؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هي أو ما العلاقة بين هذه الإفرازات وبين الوضوء أو الطهارة؟ هل هي ناقضة للوضوء؟ هل هي تسبب الحدث أم لا؟ يبقى أنا كده عندي إيه مسألتين. المسألة الأولى طهارة هذه الإفرازات، المسألة الثانية العلاقة بين خروج هذه الإفرازات وبين إيه وبين الوضوء، وهل هي تسبب الحدث أم لا. طيب بالنسبة للمسألة الأولى، هل هي طاهرة أم لا؟ في خلاف يعني كبير بين أهل العلم في هذه المسألة. الخلاف على فكرة أصله في تصور هذه الإفرازات، يعني تصور خروجها من عدم. ودي برضو من الأشياء التي يفتقر الإنسان فيها إلى الإيه؟ إلى العلوم الطبية التي تشرح لنا من أين تخرج هذه الإفرازات وما هي طبيعتها. هي الجهاز الأنثوي فيه العديد من الغدد التي تفرز في الكثير من المناطق. يعني في عندي الغدد التي تفرز المذي، دي غدد خاصة اسمها بارفورين جلاندز. في عندي غدد أخرى داخل الجدار المبطن للمهبل والرحم، ودي غدد بتفرز على طول إفرازات متوالية. فبتبقى خروج هذه الإفرازات تخرج كالآتي، الإفرازات الطبيعية المرطبة تخرج من الأماكن الآتية، تخرج أساسا من جدار المهبل، وكذلك تخرج من البطانة المبطنة للرحم. يعني مش بتخرج من الرحم بس، تخرج من هذين المكانين. دي بالنسبة للإيه للإفرازات التي تخرج من المرأة، بخلاف الإفرازات التي تخرج أو تخرج من اللي هو المذي نفسه، ده بيخرج من غدد معينة اسمها البارفلين جلانس، دي بتبقى متواجدة في أماكن معينة. فأنا بالنسبة لهذه الإفرازات الطبيعية حدثت فيها بعض الإشكالية لدى بعض الفقهاء، هل يا ترى لها علاقة بمجرى البول ولا لا؟ وبالتالي قالوا لا، دي بتخرج من مجرى تاني غير مجرى البول، وبالتالي تكون هي طاهرة وهكذا. والحقيقة هي فعلا ملهاش علاقة بمجرى البول على الإطلاق، وإن كان الفتحة النهائية أو المخرج النهائي لمجرى البول بيكون أيضا في المهبل، لكن معرض أو الحكم النهائي له علاقة بالدليل نفسه. يعني هل هناك دليل على نجاسة هذه الإفرازات؟ لا، ليس هناك دليل، فبالتالي يبقى الأمر على أصله ألا وهو الطهارة، يبقى الأمر على الطهارة، لأن القاعدة التي ذكرناها في بداية الكلام عن كتاب الطهارة أن الأصل في الأعيان الطهارة، إلا ما قام الدليل على إيه؟ إلا ما قام الدليل على نجاسته فهذا هو الذي نحكم إيه؟ بنجاسته. فلما لم يقم هناك دليل ناقل على الأصل، بقيت هذه الإفرازات على الأصل أنها طاهرة. ده النقطة الأولى، هل هي ناقضة للوضوء ولا لا؟ دي النقطة الثانية، الجمهور أيضا على أنها ناقضة للوضوء، الجمهور على أنها ناقضة للوضوء. الخلاف فيها فعلا خلاف معتبر، لكن احنا لم تذكروا كنا لما تكلمنا على نواقض الوضوء، كنا ذكرنا من ضمن هذه النواقض، ذكرنا احد النواقض الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين حتى لو كان نادرا فهو ناقض الوضوء. تمام؟ فبناء على هذه القاعدة، وعلى هذه القاعدة فيها خلاف أصلا، بناء على هذه القاعدة نقول نعم هذه الإفرازات أيضا تنقض الوضوء، لكن متى تنقض الوضوء؟ جزئية عايزين نوضحها علشان هي دي اللي عاملة الإشكاليات. متى نقول أن هذه الإفرازات ناقضة للوضوء؟ هل بمجرد وجودها تعتبر ناقضة للوضوء؟ لا، تكون ناقضة للوضوء بخروجها خارج اللي هو الحدود الخارجية لفرج المرأة. بمعنى ايه؟ معنى ان فرج المرأة بخلاف فرج الرجل، فرج المرأة يكون متسعا وله جوف داخلي اوسع من ايه؟ من الرجل. هذا الجوف الداخلي يكون دائما في حال وجود إفرازات داخلية. وجود هذه الإفرازات داخل المهبل لا تعني نقض الوضوء، لابد أن تنتقل من الداخل إلى الخارج. والقاعدة عندي في النواقض أنه لا يحكم على الناقض الوضوء في حال وجوده، إنما يحكم في حال ظهوره. احفظوا الكلمة دي كويس جدا، ليس مجرد وجود هذا الناقض معناه أن الوضوء انتقض. عشان تفهموه كويس تعالوا ننظر إلى البول. هو الإنسان مش بيبقى له متواجد فيه البول، يكون متواجد في كل الأحوال؟ في مشكلة في الصوت؟ في مشكلة عندكم في الصوت؟ بسم الله، مش عارف بقى هو النت بقى ربنا يهديه. طب انا هخش واخرج تاني. بسم الله، فكنا نتكلم بالنسبة للحكم على متى يؤثر هذا الناقض، يعني متى اعتبر بالفعل نقض الوضوء. دي مسألة مهمة جدا، الناقض ليس لا يؤدي الى نقض الوضوء بمجرد الوجود، ولكن بالخروج أن يظهر للعيان. فكما ذكرنا مثلا بالنسبة للبول أو الغائط، البول أو الغائط في البطن موجود داخل البطن، لكن هل يحكم بمجرد وجود البول والغائط في البطن؟ لا. من متى نحكم بهذا؟ نحكم بظهوره بخروجه خارجا. هذا هو نفس الحكم تحديدا بالنسبة للإفرازات لدى المرأة، لا يحكم بمجرد وجودها أنها نقضت الوضوء، إنما يحكم بخروجها خارجا. يبقى إيه هو الحد بتاعي؟ إيه الحد بتاعي؟ الخروج خارج حدود الفرج الخارجية. دي عشان النساء دي خلي بالكوا بتعمل بلبلة لدى كثير من النساء. الخروج خارجيا ويظهر، فإذا خرج وظهر خارجا فهذا يؤدي إلى نقض الوضوء وهو نجس كما ذكرنا، فيكون عفوا هو طاهر وليس إيه وليس بنجس. فهذا يعني من المسائل أيضا التي تهم النساء كثيرا ويكثر فيها السؤال. فنقول الخلاصة فيها أن هذه الإفرازات طاهرة وليست بنجسة، لكنها إيه؟ لكنها ناقضة للوضوء. طب في سؤال مهم جدا، في سؤال مهم جدا جدا. المسألة في تحدث عند كثير من النساء أنها تتوالى، يعني هذه الإفرازات تتوالى وتخرج كثيرا عند بعض النساء، وخاصة في بعض المراحل زي مثلا في الحمل تحدث، يعني نتيجة للتغيرات الفسيولوجية في أثناء المرأة في أثناء الحمل تخرج هذه الإفرازات بشكل كبير جدا. طيب ما الحل؟ ما العمل مع هذه الإفرازات المتوالية؟ نقول كالآتي: كلما خرجت هذه الإفرازات كلما نقضت الوضوء، فحكمها كحكم البول تماما. فالإنسان الذي يخرج منه البول ويستطيع أن يسيطر عليه وهكذا، فنقول له كلما خرج البول كلما توضأت. لكن لو زاد هذا عن الحد بحيث أن هذا الإنسان صار بالنسبة إليه هذا الخروج من البول متوالي وليس فيه سيطرة وفيه مشقة، هنا يدخل في حكم سلس البول. فكذلك الحال بالنسبة للمرأة، لو خرجت منها هذه الإفرازات بشكل كبير جدا، بشكل يشق عليها أن تتوضأ مع كثرة خروجه، فهنا يقال لها هذه الإفرازات تحولت من الإفرازات الطبيعية إلى إفرازات زائدة عن الحد، تأخذ نفس حكم السلس. أختنا هنا النور الساري بتسأل: الذين قالوا أنها لا تنقض الوضوء قالوا أن القاعدة في مسألة الخارج من السبيلين هذه ليست قاعدة يعني نبوية أو لم ينطق بها الشرع. نقول نعم، هي قاعدة ليست بحديث وليس منصوصا عليها، لكن من قال أن القواعد الفقهية كلها منصوص عليها؟ القواعد الفقهية قواعد استنباطية بتأتي بالاستقراء، وكما ذكرنا قبل ذلك في معرض الحديث عن ما هو الذي ينقض الوضوء، هل الاعتبار بالخارج ولا المخرج، وكنا ذكرنا أن العلماء اختلفوا فيها على أقوال، واخترنا الرأي الذي يقول أن المعتبر فيها الخارج وكذلك يعتبر المخرج، طبيعة الخارج نفسه والمخرج ما خرج من المخرج نفسه فمعتبر من عندي، وهذا هو الأرجح، يعني هو الموافق حقيقة للموافق للقواعد. يقولون هذه المسألة كثيرة الحدوث، لو كانت ناقضة لورد فيها حديث صريح. أيوة، بداية المسألة ليست بكثيرة الحدوث، يعني لما نيجي نتكلم على عموم النساء، لا هي مش مما يعم به البلوى. مسألة عدم ورود النص الصريح نفس القضية. طيب من عندي سلس الريح، سلس البول، سلس الغائط، هذه كثيرة الحدوث للمعلومة، هل ورد فيها نص صريح؟ لم يرد فيها نص أصلا، لم يرد فيها نص، إنما العلماء بيحكموا عليها قياسا على حكم المستحاضة، زي مثلا نتكلم إن شاء الله لما هندخل في حكم الإيه الحيض والنفاس. فيعني الرأي بأنها غير ناقضة مش ضعيف، ده رأي قوي على فكرة، لكن أنا أطرد المذهب الذي تكلمنا عليه. يعني احنا تكلمنا او اخذنا بمذهب معين في الحكم على الايه ما خرج من السبيلين. فالقاعدة ما خرج من السبيلين ناقض هي قاعدة صحيحة باستقراء النصوص. نعم خروج دم الاستحاضة ناقض، خروج دم الاستحاضة ناقض. على الخلاف بقى ان شاء الله هنتكلم بالنسبة لدم الاستحاضة كيف يتعامل معه، دي ان شاء الله هناخد لها يعني ان شاء الله يعني ايه مجالس، مش ممكن الاستحاضة ما تاخدش مجلس واحد كمان يعني. طيب نرجع نتكلم ونقول ده بالنسبة كنا بنتكلم في مسألة، كل ده بنتكلم في أنها مسألة، المسألة السادسة اللي هو الايه الودي. يبقى تكلمنا على المدي والودي وعرجنا على حكم المني وكذلك على حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة. بالنسبة لدم الحيض أيضا هو من النجاسات وهذا مجمع عليه، دم الحيض نجس بإجماع أهل العلم. قال كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الحت تحط، كلمة حت زي حك، تحطه تحطه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علم النساء كيف يتعاملن مع دم الحيض عندما يصيب الثوب. طبعا يعني النساء قديما لم يكن لديهن ما لدينا الآن من الوسائل للتعامل مع دم الحيض، يعني حاليا من يعني فضل الله ونعمة الله علينا في مرحلة التقدم العلمي اللي احنا فيه بقى للمرأة ثوب مخصوص اللي هي الفوط الصحية بتستخدمها حاليا، لا تحتاج إلى كل هذه الايه إلى كل هذه المشكلات. يعني خلاص هذه الفوطة تنجست بتلقيها وبتأتي بفوطة جديدة، فالحمد لله يعني بقى فيها شيء من الايه من اليسر. لكن مش كل النساء عندهم نفس الامكانيات ده، وفضلا عن حتى مع وجود هذه الفوط الصحية برضو المرأة معرضة ان ينزل منها ما ينجس الايه الثوب. كيف تتعامل معه، كيف تتعامل مع هذا الدم؟ كالآتي: اول حاجة تحطه، يعني تحكه، تحكه بقى بأظافرها، تحكه بشيء عود او حاجة خشب او ايا كان يعني. تحطه وتقرصه بالماء. القرص بالماء يعني ايه؟ يعني تدلكه دلكا شديدا باطراف الاصابع والاظفار كده مع انزال الماء. انت لما تيجي كده يفرك اذن الطفل الصغير يقول لك ايه قرصته، بيقرصه في ودنه. القرص اي حد بيقرص كده بي 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 بياتي بايه بإصبعين ويعني يروح قرصه كده قرصة جديدة، هذا القرص. فذلك الحال تقرصه، تقرص الايه تقرص هذا الثوب، تضعه بين أصابعها وتدلكه دلكا شديدا مع صب الماء، يعني شيل الماء كده وتبدأ تقرصه بالايه بأصابعها وأظفرها ومع إنزال الماء عليه. تمام، تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. النضح بقى اللي هو الايه النضح الغسل، ثم بعد ذلك بقى تقرصه تصلي فيه. طبعا ذكرنا ان العلماء اجمعوا على نجاسة دم الحيض وكذلك دم النفاس، كل ما نذكره من احكام الحيض تنسحب على الايه على النفاس. لكن هيبقى مسألة حكم دم الآدمي بخلاف دم الحيض، هل يا ترى هو نجس ام لا؟ دي مسألة مهمة جدا. لكن انا عايز تلاحظ قبل ما ننتقل لهذه المساله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما امر المراه بهذا الاعتناء الزائد في مساله ازاله دم الحيض ليه؟ يعني ماذا كان هذا الاعتناء؟ يعني في تحطه ثم تقرصه ثم يعني لماذا؟ يعني ايه السبب فيه؟ سافي هذا أن دم الحيض تتشربه الملابس. بخلاف النجاسات الأخرى تتشربه الملابس، الملابس مش بس كده، كمان هذا هذه الدماء بيكون فيها خاصية أنها تدخل في ثنايا الثوب أو في نسيج الثوب ويحدث لها تجلط، مش مجرد فقط مش مجرد ان هي النسيج يتشربه، النسيج هيتشربه ثم يحدث تجلط داخل هذه الأنسجة. بخلاف البول، البول هو النسيج بيتشربه فعلا، لكن لو نظرت في تطهير الايه، احنا هنتكلم المبحث القادم عندنا تطهير النجاسات، ازاي نطهر النجاسات، تجد ان تطهير نجاسة البول مثلا يكتفى فيه بالغسل فقط، انما تطهير الثوب من نجاسة الحيض هي دي اللي ورد فيها هذه الايه الخطوات المتوالية، زي مثلا هنتكلم بالايه بالتفصيل يعني. فكان السبب فيها ان هذه الدماء تدخل داخل الأنسجة وتتجلط داخل الأنسجة، فمجرد الغسل وحده قد لا يكون كافيا في إزالة أثر هذا الايه هذا الدم. فلأجل هذا كان الحك والقرص ووضع الماء، كل هذا مقصود منه ايه؟ تطهير النسيج من الداخل، تم تطهير النسيج من جوه ولا يبقى فيه بعد ذلك ايه اي اثر. ثم بعد كل هذا الاعتناء من بالذات في دم الحيض تحديدا، لو المرأة بعد ما فعلت كل هذا ثم بقي بعد كل هذا اثر، يبقى ايه ده الاثر اللي ممكن يعفى عنه ولا يضرك اثره، زي ما هي نتكلم ان شاء الله على الايه على التفصيل. طيب احنا كنا نتكلم على دم الايه، دم الحيض ودم النفاس، لكن ماذا عن دم الآدمي بصفة عامة؟ ايه حكم دم الآدمي؟ دي برضو من المسائل المهمة في الخلاف، فيها خلاف قوي ومتشعب. فجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على نجاسة الدم بصفة عامة، جمهور العلماء على نجاسة دم الخارج من الايه من مواضع الجرح او من الاوردة وغيرها، فقالوا اي دم يخرج من الانسان هو نجس. بل وحكى اكثر من عالم، حكى الاجماع على نجاسة الدم. لكن هناك رأي اخر، وهو رأي لبعض المتأخرين، ان الدم ليس بنجس، دم الإنسان ليس بنجس. وحقيقة هذا هو الرأي الذي أميل إليه وهو الذي أعمل به. لماذا؟ تعالوا نشوف الأدلة اللي استدلوا بها. أولا قالوا المسلمون أهل جهاد وتكثر فيهم الجراحات، والجراحات هتنزف. لو كان هذا الدم نجسا، لو كان هذا الدم نجس وهؤلاء أهل جهاد ويصابوا بالجراحات ومنهم من يجرح أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لم يرد ولو مرة واحدة أمرا لهؤلاء أن يتنزهوا من هذه النجاسات، من هذا الدم، دل هذا على أن هذا الأمر ليس بنجس. بل نحن نجد العكس، نجد أنهم كانوا يصلون بهذا الدم، كما الأثر الصحيح عن الحسن البصري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. هذا أمر دبثته، وده بقى فعلا مثال لما تعم به البلوى، هو ده اللي تعم به البلوى فعلا، بلوى حقيقية وموجودة ومنتشرة. الجزئية الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزه المسجد. طيب الحمد لله، نشوف أخرتها معاه. ده محتاج يعني اقول ايه، بس محتاج كمل من الصبر عشان يعيش في البلد دي. اللهم استعان يا رب. فكنا بنذكر بالنسبة لمسألة عدم تنزيه المسجد من الدم، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الجريح ولا المستحاضة من دخول المسجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، الأكحل ده العرق الموجود في الزراعة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها، رضي الله عنه وأرضاه. يعني في هذا الموطن يعني الإصابة أو الجرح الذي أصيب به سعد رضي الله عنه وأرضاه كان الدم ينزف نزفا شديدا حتى أنه وصل إلى أنه يسيل على أرضية المسجد، فلو كان هذا الدم نجسا لما ترك هكذا. كذلك أيضا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترت دم، امرأة مستحاضة ترت دم، فربما وضعت الطسقة تحتها من الدم. يعني شوف انظر إلى ما وصل إليه الحال من النزيف، أن هذه المرأة كانت تنزف الدم حتى أنه كان يسيل وتضع تحتها الطسق لينزل فيه هذا الإيه؟ ينزل فيه هذا الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع هذه المرأة ولم يمنع هذا الجريح من الوجود في المسجد، فلو كان هذا الدم نجسا لما جاز هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أهرف دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع آثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي منزلا فقال: من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: كونا بفم الشعبي. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعبي اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة القوم، يعني الإنسان الذي يحفظ القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. ولما رأى المهاجري وما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. سبحان الله. يعني هذا الحديث فيه كلام في سنده لكن رجح أنه حسن. فهذا الرجل الأنصاري ضرب بسهام ونزف، فكان يصلي وهو ينزف، فدل هذا على أن هذا الدم ليس بنجس. ثم هناك آثار أيضا عن الصحابة، منها أن ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة في وجهه، البثور اللي هي الخراليد الصغيرة، فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. يبقى ده أدي بسيل مثال لإيه؟ لدم خارج. وعن عطاء بن السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ. يبقى إذن لما نيجي ننظر لكل هذه الأنصار والأدلة يصعب معها إلا أن يقول الإنسان أن الدم ليس بنجس. طيب كيف ينظر في حال الإجماع المروي في المسألة؟ حقيقة هذا يحتاج منا إلى تحقيق لفظ الإجماع أصلا، لأن هناك الإجماع المعروف أصوليا بقواعده وضوابطه، وهناك إجماع يرويه بعض أهل العلم وقد يعني به إجماعا خاصا وليس الإجماع الأصولي المعروف. ويغلب على الظن عندي أن الإجماع الذي قاله أهل العلم في هذه المسألة هو إجماع مخصوص، إما أنه إجماع في مذهب أو إجماع لطائفة من أهل العلم وليس هو الإجماع العام، وإلا فهذا إجماع بعد خلاف محفوظ في المسألة. ورود الآثار عن هذه الصحابة يجعل الإنسان لا يطمئن أبدا إلى القول بنجاسة الدم. فيعني الذي يغلب عندي في هذه المسألة أن الدم ليس بنجس، وهذا ما أخذ به وما أطمئن إليه، ولكن على كل الأحوال القول الأول قول بنجاسة الدم هو قول جماهير أهل العلم، حتى لا نوهن منه أو لا نظن أنه قول ضعيف، له قول قوي. يكفي أن كما قلت لكم أن جماهير السلف والخلف، جماهير أهل العلم على نجاسة الدم، يعني نقول على أقل التقديرات هذا خلاف قوي، ومن يأخذ بنجاسة الدم الإنسان لا ينكر عليه، لكن أنا شخصيا أخذ بالرأي الآخر. طيب، يعني لو حدنا نلخص باب النجاسات كده تلخيص عام قبل ما ننهي المسألة، نقدر نلخصه كالآتي، التلخيص اللي احنا كنا ذكرناه قبل ذلك في الموجز الفقهي نعيده تاني. أول شيء ما يخرج من الآدمي، تعرف أين يخرج من الآدمي؟ تعال نلخص كده: بول والغائط نجس بلا خلاف، الودي نجس، المني فيه خلاف والراجح أنه طاهر. طب الدم عندي دم الحيض والنفاس نجس بلا خلاف، وغيره من الدماء نجس على رأي الجمهور كما ذكرنا، الراجح أنه إيه؟ أنه ليس بنجس. طيب، ده بالنسبة ما يخرج إيه؟ ما يخرج من الإنسان. تعال نتكلم عن الحيوانات. الحيوان إما أن يكون حيا أو يكون ميتا. بالنسبة للحيوان الحي، الحيوان نفسه، الحيوان الحي مأكول اللحم طاهر بالإجماع، وبالتالي هو طاهر، يبقى سؤره بوله وروثه طاهر، ماشي؟ حيوان مأكول اللحم يكون طاهر، وما يخرج منه هيكون طاهر برضه. طب غير المأكول طاهر ولا نجس؟ فيه خلاف، والراجح أنه نجس، الحيوان غير المأكول نجس، لكن باستثناء إيه؟ هناك استثناء اللي هو الحيوان الطواف الذي يطوف على الإنسان ويخالط الإنسان، الحمار، البغل، القطة، الحيوانات اللي بتخالط الإنسان وتكون له مخالطة معهم، هذا الحكم فيه أنه طاهر. طب هو طاهر العين، لكن هل هو طاهر أساسا ولا ترخيصا؟ لا ترخيصا، لاحظ كويس. ليه؟ عشان هنقول لك ان السؤر والبول والروث اصلا هيكون ايه؟ اصلا هو نجس، لكن الحيوانات الطوافة الهر والبغل والحمار وهكذا نجس، اللي يخرج منها نجس برضه. جميل. وهناك من قال انه يرخص فيها ايضا، هناك من قال انها طاهرة، لكن بالنسبة اللفظة التي ذكرناها انها روثة الحمار دي تقوي القول بانها ايه؟ نجسة. الشاهد عندي ايه؟ ان الحيوان غير المأكول ايه؟ طاهر ولا نجس؟ نجس، بس الاعيان نفسها الطواف يكون طاهرا. طيب الميتة، ذكرنا في الميتة ايه؟ لسه ما كان عن الميتة، الميتة نجسة صح؟ لكن عندي بقى اجزاء الميتة فيها تفصيل. تعال نشوف الميتة من الخارج للداخل. عندي الشعر، صوف، القرن، أخبارها إيه؟ طاهرة، وكذلك العظام طاهرة. طب اللحم نجس العين لا يطهر، يبقى عندي الطبقة الخارجية طاهرة، الطبقة الداخلية نجسة، ما بين الطبقتين هو اللي يكون إيه؟ الجلد. الجلد ما حكمه؟ جلد الميتة يكون ايه؟ نجسا، اللهم الا ايه؟ ما يدبغ او ما يجوز فيه الدباغ. بس احنا كده جمعنا الايه؟ جمعنا كل اللي احنا محتاجينه بالنسبة لمسألة الايه؟ النجاسات. هيتبقى لنا بعد ذلك مبحث كيفية تطهير النجاسات، وهذا ما نتكلم عليه في لقائنا القادم ان شاء الله تعالى. طيب، هل هناك أي استفسار بالنسبة لما ذكرناه؟ المحاضرة ممكن تكون الساعة 8، هتبقى الوقت ضيق قوي، هيبقى الوقت ضيق يا مقدات. احنا انا عندي مرتبط عندنا هنا الميعاد الساعة 9 بيكون على الغرفة. ما هو ماشي يعني ربع ساعة دي هتفرق معانا كتير، والعشاء خلي بالك هتتقدم يعني هيبقى عندنا وقت أوسع شوية، فبس عشان نلحق ناخد أنا محتاجين نقعد ندي وقتنا شوية في أي زي في هنا سؤال إيه؟ أبو أويس يقول رجل عنده حالة أكبر فكيف يتيمم لصلاة وهو لا يستطيع الوضوء؟ هو عنده حالة أكبر هيتيمم لرفع الحالة الأكبر، وإذا رفع الحالة الأكبر رفع معه خلاص الأصغر كما ذكرناه في المرة السابقة. سؤال هنا، أخي يعمل في شيكاغو وهناك رجل شركة تبيع سيارات تستعمل التاكسي لبعض التقسيط، هل فيها شبهة حلال أم حرام شرعا من الشركة؟ كل شهر يدفع قسط. لو احنا كنا اتكلمنا على مبحث التقسيط لو تذكرون عندكم في المعهد كنا تكلمنا عليه ويعني اشبعناه قولا، لكن هنقول خلاصاته يعني بالنسبة للتقسيط نفسه لا بأس به، التقسيط نفسه لا بأس به بس بشرط ان هو يكون تقسيط مباشر، يعني يكون التقسيط على هذه الشركة التي تملك السلعة، تقسيط عليهم هم مش تقسيط على بنك، تمام. فلو هيشتري من هذه الشركة بالتقسيط بسعر أكبر لا بأس بهذا، لكن ما يقسطش على حد تاني، يكون اللي هيقسط عليه هو الذي يملك البضاعة، فلا بأس لو كان لكن الشركة نفسها مالكة السيارة هي اللي هيقسط عليها. نور الساري بتقول منتشر بين النساء يجب عليها غسل جميع الملابس سواء صار ده من خلال أم لا طالما ارتدها أثناء تغيرها، كلام مش سليم طبعا، ده بناء على عدم التصور لمعنى النجاسات والمطلوب ليه. فالمطلوب عندي في أي نجاسة إزالة عين النجاسة فقط، تنجيس طرف الثوب أو جزء من الثوب لا يعني تنجس الثوب كاملا. رجل ابنته متزوجة من رجل غني ويطلب منها المال وهي لا تعمل، يجوز لها أن تعطيه المال برضا زوجها، يجوز لها أن تعطيها المال تعطيه المال برضا زوجها، أما إذا لم يرضى زوجها فلا تعطيه، وتكون هنا في هذه الحالة يعني ليست بعاصية في لزوجها يعني ليست عاقة لوالدها، لكن عليها أن تستأذن زوجها بلطف ورفق وتعطيه من المال وتصل يعني أهلها بهذا. هنا بالنسبة للغرفة، سألني أختي إذا كانت تعلم بوجوب قضاء رمضان ولم تقضي ما فاتها من سنوات طوال. بالنسبة يعني إن عليها أيام سابقة ولا تعلم عددها تحديدا، تعمل بما يغلب على ظنها بالتقدير. بمعنى ايه يعني بالتقدير كده؟ والله السنة الاولانية انا كان عندي كم يوم بالتقدير، السنة التانية عندي كم يوم بالتقدير، وهكذا تأخذه بالتقدير وتكسر بعد ذلك ايضا من الصيام التطوعات عشان لو كان حدث هناك خلل لديها في هذه الايام يعني تجبره بهذه التطوعات، لكن يعني تجتهد القدر المستطاع في قضاء هذه الأيام إن شاء الله تعالى. أسأل الله لك الثبات وأن يعطيك كل الخير وأن يرزقك بالذرية الصالحة يا رب إن شاء الله تعالى. كنا نعتبر الإفرازات ليس بناقض، هل يعطي أننا نعيد ما كتب مثلا؟ لا طبعا، الذي كان يعتقد شيئا بناء على رأي فقهي معين وعمل به ثم تبين له عكسه فلا يقضي ما فات، لا يقضي ما فات. لماذا صلى أمير المؤمنين والدماء تنزف منه عندما طاع له أبو لؤلؤة المجلسي؟ ما ذكرنا يعني هو بالنسبة للقول الذي ذكرناه لا إشكال فيه، لا إشكال في بالنسبة إلينا، أما جمهور أهل العلم فيجيبون على هذه الآثار على أن هذه الدماء كانت يسيرة، فهم يقولون بالعفو عن اليسير مع اختلافهم في تقدير هذا اليسير. لكن الراجح صراحة أن هذا ليس الإيه ليس بالجزء اليسير على الإطلاق، يعني بعض الآثار اللي ذكرناها لا يقال فيها أبدا لا يقال فيها أنها يسيرة أبدا. والصحيح أن احنا كما ذكرنا أن هذه هذه الدماء طاهرة وليست بنجسة. الرد السلامي من الأخت على الشباب جائز. نعم يجوز رد السلام مع عدم رفع صوت السلام لو كان هناك فتنة قد تحدث من هذا ده، بس لما الأصل من صوت المرأة ليس بعورة. إنما إيه هو العورة في صوت المرأة؟ أن يكون هناك ترقيق أو خضوع بالقول أو شيء ممكن يجر بعد ذلك يعني شيء من التباسط أو كده، فيعني بينظر لي من هذا الوجه. إنما رد السلام واجب، فهي ترد السلام عليكم، ترد عليكم السلام صوت خفيف وخلاص. هل جائز سجدة التلاوة أيام الدورة؟ يتوقف على المسألة ذكرناها، هل سجدة التلاوة صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة أم لا؟ هل سجدة التلاوة أصلا صلاة؟ الراجح أن سجدة التلاوة ليست بصلاة، ولا يشترط لها الطهارة، ولا حتى استقبال القبلة ولا غيرها، لا يشترط لها، هي مستحب لكن لا يشترط. وبالتالي لو المرأة تقرأ القرآن على القول الراجح أيضا بجواز قراءة القرآن للمرأة حال الحيض، فيجوز لها أن تقرأ ويجوز لها أن تسجد سجدة التلاوة لأنها ليست بصلاة. طيب نلقاكم على خير إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. بالنسبة لإخواننا هنا في إخواننا في المعهد، كنا تكلمنا إن شاء الله عن أن نأخذ مبحث بالنسبة للبحث في الفترة القادمة، الحين ما نتقابل إن شاء الله يوم الخميس القادم البعد القادم، فعايزين إن شاء الله نعمل بحث كده طيب حول حكم التأمين التجاري من هنا كده اليوم الخميس القادم. عندكم فرصة أدي حوالي أسبوعين أهو، عايز منكم كده اللي عايز إن شاء الله يعني إيه يمرن نفسه على كتابة الأبحاث والقرائن، بحث عن حكم التأمين التجاري. إن شاء الله ننتظر منكم إن شاء الله كده، وإحنا درسناهوش، وأنا عايزكم تعملوا بحث في حاجة ما درسناهاش. البحث مش يكون في حاجة إحنا درسناها، لا، اعملوا بحث بقى أنتم في حاجة أنتم ما درستوهاش. خاصة إن الكلام فيه كلام عن التأمين التجاري بيدور حوالين أشياء إحنا درسناها. درسناها مع بعض في أثناء في المعاملة كانت تقرأوا كده، عايزكم طبعا ممكن هذا هو بيقرأ يحصل له شيء من التوهان، أنا مش فاهم، أنا مش عارف، مش مشكلة عندي، حاول تقرأ. يبقى عندي طريقتين للتعامل مع البحث. الطريقة الأولى اللي هو مسألة أولا نشوف الأقوال، تجمع الأقوال، تحاول تقرأ، لو تعرف بقى تخرج بعد كده بنتيجة البحث ده يبقى شيء ممتاز. بس أنا عايز أتمرن نفسك بس على الإيه، على القراءة والبحث في هذه المسألة. والكلام حوالين التأمين التجاري الحمد لله كثير ومنشور، وتقدروا بإذن الله إن شاء الله يعني نبحث في النت، نبحث في أي حاجة خالص، نبحث في المكتبة الشاملة، نبحث في فتاوى أهل العلم. يعني لا، أنا عايزكم تعملوا كالآتي، يعني هو أنا عايز نوصل للبحث. البحث عبارة عن إيه زي ما قلت لكم كده، إن أنا أعمل، أنا يبقى ليا خطة للبحث ومنهجية البحث ونتيجة البحث. طيب لحد ما اصل لهذا المستوى لازم امرن نفسي في عمل الابحاث، يعني ممكن البحث الاولاني هيكون بحث تجميعي مثلا مش هقدر اخرج منه بنتيجه، البحث الثاني بعد كده لا، مستواي هيرتقي، في عندي جهد تجميعي ثم زي الجهد في الايه في العمل. انا بس امرن نفسي، يعني انا عايزكم تتمرنوا ان يبقى عندكم ملكه البحث، وازاي ان انا اقرا واتعود على لغه اهل العلم، وازاي في الفتوى بيقولوا وبيجاوبوا والكلام ده كله. ابحثوا على قدر المستطاع، نشوف إن شاء الله كده أبحثكم بإذن الله، نسلمها منكم إن شاء الله تعالى. نلقاكم على خير إن شاء الله في طبعا الثلاثاء القادم، ومجلسنا إن شاء الله لعمدة الأحكام الخميس بعد القادم. اعملوها في وورد وسلموها عندكم لإخوانكم هنا في المعهد وهم يجيبوها لهم إن شاء الله. سلموها لإخوانكم في المعهد أو اللي يحب يبعثها لي مباشرة على صفحتي على الفيس، مفيش حاجة إن شاء الله. الحديث اللي هو كيف قال صلى الله عليه وسلم إيش أشهد عليه غيري، ده اللفظ دي مشكلة، لأن يعني الفريقين تمسكوا بهذه اللفظ أشهد عليه غيري، فقالوا إن الحكم ما يبقاش على التحريم إنما على الكراهة، من النبي صلى الله عليه وسلم أذن لغيره أن يشهد، لكن الفريق اللي قالوا بتحريم الجور أو يعني وجوب العدل بين الأولاد قالوا أن هذا لم يأخذ على معرض الإذن أصلا بالإشهاد، إنما معرض الذم إنه يقول له أنا لم أشهد على هذا، ابحث لك لمن يشهد على هذا، ليس على سبيل الإباحة إنما على سبيل الذم لهذه الشهادة اللي هي شهادة زور لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا نحن برضو إيه بنتأثر به ولا نفعل. فالراجح كما ذكرنا أنه يجب العدل بين الأولاد على ما ذكرنا في تفصيله في لقائنا السابق. طيب براكم على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.